الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تعالوا أيها الإخوة الأخوات نعيش مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتقدمت معنا قصة نزول الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم فتر الوحي، يعني انقطع نزول الوحي أياما حتى يذهب الروع الذي وقع في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، وليتشوق نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الوحي الرباني والأنس الرحماني. فاشتد شوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى نزول القرآن عليه، فكان يذهب إلى غار حراء لعل الملك يأتيه مرة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي من غار حراء نازلا من الجبل، قال: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، قال: حتى هويت إلى الأرض. قال: فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله جل جلاله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ثم حمي الوحي وتتابع. وهذه المرة رأى نبينا صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية. هذه أول مرة يرى جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية، رآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق. ثم رآه على صورته الحقيقية في ليلة الإسراء والمعراج في الملكوت الأعلى. وتأملوا في هذه الآيات التي أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم. هكذا الله تعالى يناديه ويلاطفه، يقول: يا أيها المدثر، المتلحف بثيابه بفراشه، قم فأنذر. قم، كأنه يقول انتهى وقت الراحة، قم. لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل قائما صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، جعل حياته كلها لأجل الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. قم فأنذر، لأن الأمر لا يحتمل التأخير. أنت إذا رأيت إنسانا قريب، أو إذا رأيت النار تقترب من إنسان ربما تحرقه، ما تقدم بمقدمات تنذره من النار. هكذا الأمر كان خطيرا في زمن الجاهلية، والشرك قد انتشر. فقال: قم فأنذر، أنذر قومك من الشرك، وربك فكبر، كبره بالتوحيد، وثيابك فطهر، أعمالك طهرها من الدنس، لأن الداعي لابد أن يكون قدوة صالحة، والرجز فهجر، كما وصاه بتكبير الله وتوحيده. فالله تعالى أكبر من كل المعبودات الباطلة، وهو أكبر مقصود في هذه الدنيا. فكذلك حذر من الشرك، قال: والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. الداعي لابد أن يكون مستغنيا بالله عن الناس، ولا تمنن بدعوتك أو بجاهك تريد أن تستكثر من المال أو من الناس، وإنما تدعو إلى الله تعالى. ولربك فاصبر، هذا الزاد في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا. ثم تتابع نزول الوحي، فكان من أوائل ما نزل بعد سورة المدثر سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا هذا القيام الطويل بالقرآن الكريم؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تأمل هذه تربية ربانية من الله جل وعلا لهذه الثلة المباركة التي ستقوم بنصر الدين وحمل الأمانة الكبرى. لابد لمن أراد أن يقوم بدين الله أن يهيئ روحه وقلبه بقيام الليل، لأن قيام الليل عبادة خالصة لله، لا يراك أحد من الناس، فتوطن نفسك على القرب من الله والإخلاص له واليقين به والشوق للقائه وخشيته وتعظيمه، فيرسخ اليقين في القلب، يقين كالجبال، فيقف هذا الداعي أمام الفتن وأمام التعذيب وأمام المغريات. فلذلك كانت هذه تربية من الله تعالى لعباده المؤمنين في بداية الدعوة إلى الله تعالى. والشيء العجيب أن الله تعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا، ويقوم نصف الليل مثلا بالقرآن وما نزل شيء من القرآن إلا آيات معدودة، والله تعالى فرض قيام الليل سنة كاملة ثم نسخ إلى الاستحباب. يعني ما الذي نزل في هذه السنة من القرآن؟ تأمل، يكررون هذه الآيات. العبرة بالقيام بين يدي الله والتقرب إلى الله تعالى، حتى لو كررت الآيات التي تتلوها، هذه عبادة عظيمة ترسخ اليقين والإخلاص في القلب. وهكذا توالى نزول الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم. في بداية الدعوة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة سرا، فالأمر عصيب. الإصلاح هنا سيكون في معقل الوثنية عند الكعبة، مركز دين العرب، دين الشرك والجاهلية، فتغيير هذا الواقع في غاية الصعوبة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة سرا بين أقاربه وأصحابه المقربين. أول قلب خفق بالإسلام هو قلب أمنا خديجة رضي الله عنها، لأنها أول من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وما تردد، فجعل حياته كلها لله، جعل ماله كله لله للدعوة في سبيل الله. فقام أبو بكر يدعو إلى الله تعالى، فأسلم على يديه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. هؤلاء خمسة من المبشرين بالجنة، من العشرة المبشرين بالجنة، يأتون يوم القيامة في صحيفة أعمال أبي بكر الصديق. عثمان رضي الله عنه الذي جهز جيش العسرة، هذا في صحيفة أبي بكر. جمع القرآن في صحيفة أبي بكر، اشترى قطعة أرض وضمها إلى المسجد النبوي، هذا في صحيفة أبي بكر. اشترى بئر روما وأوقفه على المسلمين، هذا في صحيفة أبي بكر. الزبير بن العوام عندما كان سببا في فتح مصر في صحيفة أبي بكر. عبد الرحمن بن عوف كان ينفق في سبيل الله في صحيفة أبي بكر. سعد بن أبي وقاص فاتح بلاد العراق والفرس في صحيفة أبي بكر. طلحة بن عبيد الله أبلى بلاء عظيما يوم أحد في صحيفة أبي بكر، وهكذا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. دعوة إلى الله تعالى الإخوة هي أعظم تجارة مع الله تعالى. تعلم العلم وادعو الناس إلى هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما يعمل هذا الرجل عملا إلا يكون في صحيفة أعمالك، من صلاة، من صيام، من ذكر، من تلاوة للقرآن، لأنك أنت السبب في دخوله في الإسلام، أو أنت السبب في صلاحه. في رجوعه إلى الله، في توبته لله. فهذا درس عظيم الإخوة. وأيضا من أول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأسلم قبل هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الوحي يوم الاثنين، وكان علي رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، يعني ثاني يوم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن علي رضي الله عنه تربى عند النبي صلى الله عليه وسلم. كما عرفنا أبو طالب كان قليل ذات اليد، كان فقيرا فعنده عيال، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه ورباه عنده في بيته عند خديجة رضي الله عنها. فلما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت خديجة، كان كذلك أول من آمن بعد الصديق علي رضي الله عنه. فكان يراه يعني عمه، يراه أبوه أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم يصليان في شعاب مكة. وأيضا أسلم من الموالي زيد بن حارثة، لأنه أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ثم تلا هؤلاء أبو عبيد عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، وأبو سلمة، وعثمان بن مضعون، خباب بن الأرت، وعبيد بن الحارث بن عبد المطلب الذي استشهد في غزوة بدر، وسعيد بن زيد من العشر المبشرين بالجنة، وعبد الله بن مسعود، وهؤلاء وغيرهم من السابقين إلى الإسلام. وهكذا كانوا، ومن أوائل من أسلم الأرقم ابن أبي الأرقم، وكانوا يجتمعون في داره، جعل داره للدعوة في سبيل الله. كانوا يجتمعون في دار الأرقم، يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وهكذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى دعوة سرية 3 سنوات، لأن الواقع يقتضي هذا. حولهم مشركون، والآن بعض الناس يقول لماذا لا نجتمع وندعو دعوة سرية في زماننا هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول الحمد لله، اليوم الإسلام ظاهر، الدين معلن، المساجد تبنى والأذان يرفع والصلوات تقام، فالحمد لله على نعمة الإسلام. نحن الآن في خير والحمد لله. ولذلك ليس هناك حاجة أبدا إلى الدعوة السرية، بل ديننا واضح، منهجنا واضح، توحيد الله، وعقيدتنا في الله، وعقيدتنا في طاعة ولاة الأمر، هذا منهج رباني. فالذي يريد أن يخالف منهج الإسلام وعنده بدع ويريد أن يكيد بالمسلمين، هذا الذي يلجأ إلى الدعوة السرية اليوم. ولذلك على الشاب أن يحذر من التحزبات السرية. وقال تعالى: سنجتمع في درس لكن بدون أن تخبر أحدا، في غرفة، في مكتبة لا يرانا أحد، ويخططون وهكذا يتحزبون. ماذا يريدون بهذه الدعوة السرية؟ لو كان المنهج الذي يدعون إليه منهجا صحيحا لكان معلنا أمام عامة الناس، لأن هذا الدين جاء لعامة الناس وليس فيه ما يخالف أو ليس فيه ما لا يقبله الناس. الداعي والمصلح هو رحمة على العباد، لا ينزوي على نفسه مع جماعته ويخططون ثم فجأة إذا بهم يخربون ويكسرون ويفجرون ويخرجون على ولاة الأمر. هذه ليست بدعوة، ليس بإصلاح، هذا فساد في الأرض. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. نعم، هذا الدين جاء لعامة الناس. فهكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس دعوة سرية في بداية الأمر، والمسلمون يتزايدون حتى بلغ عددهم ما يقارب 40 نفرا. ولا شك أن هذا سيظهر، لكن قريش لم تبالي بهذا. لماذا؟ ظنت أن محمدا من أولئك النفر الذين يتكلمون في التوحيد. مثل من؟ مثل والد سعيد بن زيد، زيد بن عمرو بن نفيل، كان من الموحدين الحنفاء في الجاهلية، وله أشعار عظيمة في هذا، كما قال: ربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور، عزلت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور، ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور. فتقوى الله ربكم احفظوها، متى ما تحفظوها لا تبور. وأشعار عظيمة. ورقة بن نوفل أيضا كان على التوحيد، وكان قد تنصر ويقرأ الكتب السماوية الماضية. فظنت قريش أن محمدا من أولئك الحنفاء الذين يتكلمون في توحيد الله. لكن لما تزايد عدد المسلمين أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة إلى الله عز وجل. فأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأقاربه وعشيرة بني هاشم ونفر من بني عبد المطلب، فاجتمع 40 رجلا منهم، فصنع لهم مدا من طعام عليه رجل شاه، يعني طعام قليل ما يكفي، لكن هذا الموجود. فأكلوا حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس. هذه معجزة يرونها أمامه. ثم دعا بلبن فشربوا، ثم لما انتهوا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدين وأن يقوموا به معه. فقطع أبو لهب كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هؤلاء هم عمومتك وبن عمومتك، فتكلم بما تريد ودع الصبا، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة. يعني ما نستطيع أن نقاتل العرب، نحن إذا دعونا إلى هذا الدين سيجتمع علينا الناس ولا طاقة لنا بهم. قال: وأن أحق من أخذ فحبسك بنو أبيك إن أقمت على ما أنت عليه، فهو أيسر عليك من أن تثب عليك بطون قريش وتمدها العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئتهم به. فتفرق القوم وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعاهم مرة أخرى فأكلوا وشربوا، ثم خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الرائد لا يكذب أهله. الرائد الذي يتقدم القوم يبصر لهم الكلى والمرعى، لا يمكن أن يكذب أهله وقومه. يقول: إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس، أو قال: والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. والله يا بني عبد المطلب ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، قد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ فقام أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أحب إلينا معونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامضي لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. فعاهده على الدفاع عنه، لكن بدون أن يدخل في دين الإسلام. ثم تكلم سائر القوم كلاما لينا غير أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يجاهر بعداوته. قال: يا بني عبد المطلب، هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم. فقال الصفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: أي أخي، أيحسن بك خذلان ابن أخيك؟ فوالله ما زال العلماء من أهل الكتاب يعني يخبرون أنه يخرج من ضئضئ عبد المطلب نبي، فهو هو. فقال أبو لهب: هذا والله الباطل والأماني وكلام النساء في الحجال، إذا قامت بطون قريش وقامت معها العرب فما قوتنا بهم؟ فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. تأمل، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حتى أبو لهب إنما يخاف من اجتماع العرب على قريش. ثم لما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه أبا طالب سيمنعه، وأنزل الله تعالى عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد جبل الصفا. وكما تعرفون جبل الصفا من قام عليه يكون مواجها للكعبة للحجر الأسود، فهتف: يا صباحا، وهذه كلمة تقال عند الإنذار من جيش، لأن العرب كانوا يغيرون وقت الصباح، قال: يا صباحا. فاجتمع الناس من كل مكان في مكة حول جبل الصفا، فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. كانوا يسمونه بالأمين. فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هكذا دافع الله تعالى عن النبي من أول لحظة. وسبحان الله، تأمل جبل الصفا، أول مقام قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالدعوة. ومرت الأعوام والأيام، ثم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة يصعد على جبل الصفا بعد أن طاف بالبيت ويحمد الله تعالى، يقول: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهكذا يسن للحاج أو المعتمر إذا صعد على جبل الصفا أن يكبر الله ويهلله ويقول هذا الذكر، يتذكر هذا الموقف، وأن الله تعالى ناصر دينه لا محالة، والعاقبة للمتقين مهما طال زمان الضعف ومهما اشتد الحال بالمسلمين، العاقبة للمتقين. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في قومه، يصدع بالحق. فقام ذات يوم فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، يعني اشتروها، خلصوها من العذاب بالإيمان. لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فالأقربون أولى بالمعروف، أولى بالدعوة إلى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهكذا مضى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى توحيد الله، والقرآن يتنزل بآيات التوحيد وإقامة البراهين وتسفيه آلهتهم. فمشى أعيان من قريش كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي وأبو سفيان، وأبو سفيان أسلم، والباقون كلهم ماتوا على الكفر. فجاءوا إلى أبي طالب، لأن أبا طالب عزم على الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إليه. فقال هؤلاء النفر لأبي طالب: إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا. فردهم أبو طالب وقال لهم قولا رفيقا. ثم جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ نبينا صلى الله عليه وسلم عليه شيئا من القرآن، فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ قال: ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا، يعني كدت أن تصدق محمدا، نجمع لك مال حتى تترك دين محمد. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. فقال له أبو جهل: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. الله أكبر. تأمل هذه شهادة الوليد بن المغيرة، رجل كافر من أعداء الإسلام، والحق ما شهدت به الأعداء. أما كيف يصف القرآن، يقول: إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة، كأنه يعني مطلي أو له رونق حسن، وإنه لمثمر أعلاه، شبه بالشجر المثمرة في أعلاها، ومغدق أسفله، يعني المطر الكثير والماء الجاري، وإنه ليعلو وما يعلى. قال: وإنه ليحطم ما تحته، ما يمكن أن يقاربه كلام من كلام البشر. إذا كان هذا حال كافر مع القرآن، كيف المسلم يعرض عن كتاب الله؟ كيف المسلم ما يتلذذ بالقرآن؟ كيف ما يقبل على تلاوة القرآن وتدبره؟ يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فقال له أبو جهل: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر. إنه فكر وقدر فقتل. كيف قدر؟ كيف يقدر في ذهنه أمورا يعلم أنها لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقدر في ذهنه، يقول: أقول هو مجنون، لا، ليس كلامه بكلام المجانين. أقول هو شاعر، لا، ليس بكلامه مثل كلام الشعراء. يقدر ويقدر، ولا يجد، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر. يصور لك القرآن صورة هذا الرجل المتحير. هكذا أهل الباطل، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مختلط، في حيرة وقلق. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني سحر لكن ليس كسحركم، وإنما ينقله محمد عن غيره مما لا تعلمونه. هكذا لبس على قومه. وسبحان الله، هكذا من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهكذا استمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كفار قريش، يدعو زعماءهم. كان ذات يوم يدعو زعماء قريش ويرجو أن يسلم أحدهم، وإذا بابن أم مكتوم رضي الله عنه من السابقين، وهو رجل أعمى، فدخل وقال يا محمد علمني، يا محمد أرشدني. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف أن ينفر هؤلاء المشركون عنه، فعبس في وجهه، مع أنه أعمى لا يرى هذا العبوس، عبس في وجهه واستمر في دعوة هؤلاء. هكذا اجتهد صلى الله عليه وسلم، رأى أن المصلحة الآن في دعوة هؤلاء، لأن الواحد منهم إذا أسلم يمكن أن يسلم من ورائه مئات من الناس. اجتهد فأعرض عن ابن أم مكتوم وأقبل على دعوة هؤلاء الزعماء. وإذا بربنا جل وعلا ينزل آيات من السماء، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. فتأمل كيف أن الله عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم عتابا لطيفا، وإنما يعاتب الحبيب حبيبه، عاتبه عتابا لطيفا. لماذا؟ لأن هذه الدعوة الإخوة ليست للأغنياء على حساب الفقراء، لا، هذه الدعوة عامة. فيخشى من أن يكون مثل هذا التصرف فيه طعن في الدعوة والنبوة. إذا رأى هذا المشهد مثلا بعض الكفار، ربما يقول هذا محمد جاء لدعوة الأغنياء ويريد أموال الأغنياء ويترك الفقراء. فلما كان هذا الأمر أمرا خطيرا لعله يظهر الدعوة على غير ما هي عليه، فعاتب الله نبيه. ثم الله تعالى يريد أن يرتقي بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أسمى الدرجات، والله تعالى يربي نبيه صلى الله عليه وسلم حتى العبوس في وجه أعمى لا يريده، مع أن ما رأى هذا العبوس، لكن تأمل كيف الله تعالى يربي نبيه صلى الله عليه وسلم على كمال الأخلاق. ولهذا قال وإنك لعلى خلق عظيم، هذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم نزلت قبل هذه الآية، قبل عبس وتولى، يعني الله تعالى شهد له بذلك. لكن النبي بشر، ممكن أن يعني يحصل من شيء، لكن سرعان ما يتداركه الله تعالى برحمته وينبهه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. نعم. ثم أيضا المصلحة هنا في الإقبال على ابن مكتوم. لماذا؟ لأن هؤلاء الكفار ليست هذه أول دعوة، حتى يقال ممكن أن يرجو منهم الإسلام ويقدمهم على ابن مكتوم، لا، هؤلاء تقدمت دعوتهم مرات ومرات حتى ظهر عنادهم، كما حصل من الوليد بن المغيرة. فهؤلاء معاندون، ومصلحة إيمان هؤلاء مظنونة أو موهومة، أما مصلحة انتفاع ابن أم مكتوم مصلحة محققة. وكما هو معلوم في القواعد أن المصلحة المظنونة أو الموهومة لا تقدم على المصلحة المحققة، لهذا كان الصواب هنا في الإقبال على ابن أم مكتوم. وبالفعل انظر ابن أم مكتوم هذا الأعمى كيف استفاد من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحرص على العلم، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى يريد أن يتعلم، كيف أصبح داعيا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة أردفه بعد ذلك بابن أم مكتوم يدعوهم ويعلمهم الدين، ثم أصبح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على الإمامة إذا خرج إلى الغزوات. بل ابن أم مكتوم كيف مات؟ استشهد في معركة القادسية في زمان عمر، كان حامل راية المسلمين وهو أعمى، تخيل، يعني هذا الأعمى أصبح داعيا مؤذنا إماما مجاهدا في سبيل الله. فلا تحتقر في الدعوة أي إنسان، تقول هذا طفل صغير إيش يعني إذا تعلم القرآن؟ ما تدري هذا الطفل الصغير الذي في حلقة القرآن ربما يكون إماما من أئمة المسلمين ويصلح الله تعالى به أمة الإسلام، ما تدري، ربما تكون هذه البنت في حلقة التحفير والتي تعلمها المعلمة وتلقنها القرآن ممكن أن تكون أما لعالم لداعي تؤهله وتربيه فيصلح الله تعالى به أمما من المسلمين وجماعات من المسلمين. هذا الفقير، هذا العاصي، لا تدري ربما يقذف الله نور الإيمان في قلبه ويكون في قلبه غيرة ويتحول حاله وينفع الله تعالى به يعني جماعات من المسلمين. فالدعوة ليس فيها تفريق بين غني وفقير، بعض الناس الآن يعني يدعو الطبقة الراقية، يقول نركز على هؤلاء، هؤلاء عندهم أموال وعندهم مشاريع، وإذا الواحد منهم اهتدى وانتفع الله تعالى سيفتح الخير على يديه. صحيح هؤلاء نحرص عليهم، صحيح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص في الدعوة يدعو زعماء قريش، لكن لا يعني هذا لك لا تبالي بعامة الناس وبالفقراء وبالأطفال والصغار والأولاد والبنات، لا، الدعوة عامة. فهكذا هذا درس عظيم نتعلمه من هذا الموقف، رب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر، وكما قال في الرواية الأخرى مدفوع بالأبواب، ما يدخل أحد في بيوتهم، لو أقسم على الله لا أبره، يكون خير من آلاف مؤلفة من الأغنياء من أصحاب الأموال والمشاريع، وينفع الله تعالى به الأمة نفعا عظيما أعظم من نفع هؤلاء، لأن نفع العلم أعظم من نفع المال. انظر أئمة الدين كم نفع الله تعالى بهم ونشر على أيديهم التوحيد والسنة في مشارق الأرض ومغاربها. فإذن هكذا الدعوة تكون دعوة عامة. ثم لما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر في دعوته لا يصرفه شيء، حاولوا معه بأساليب متنوعة لقمع الدعوة، استخدموا أسلوب إثارة الشبهات، قالوا كان محمد يجلس عند غلام نصراني لابن الحضرمي فتعلم منه القرآن، فأنزل الله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، غلام نصراني لابن الحضرمي، قال الله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، شبهة ما تخفى إلا على العميان. يعني كيف يعقل هذا نصراني ما يتكلم بالعربية؟ كيف يتعلم منه ثم يأتي بهذا الكلام البليغ القرآن الكريم؟ وكان النضر بن الحارث وهو من شياطين قريش كان يسافر إلى بلاد الفرس والعراق ويسمع أحاديث ملوك الفرس، فلما يأتي عند قريش يقول ما حديث محمد إلا أساطير الأولين، ويقص عليكم قصص، يقول هلموا إلي وحدثكم أحسن من حديثه وأقص عليكم أحسن من قصصه. فكان يقص عليهم قصص ملوك فارس، وهكذا قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قالوا عنه مجنون، قالوا عنه ساحر كذاب، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وهذه حجة العاجز، إذا عجز عن العلم وعن البيان وعن الدليل يلجأ إلى القوة، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه بالتشغيب، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصفيق وتصفير حتى يصد الناس عن سماع القرآن، وحاولوا أن يساوموه على الدين. قالوا يا محمد فلنعبد ما تعبد سنة، نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، فنشترك في الأمر، نشترك في الخير، إن كان هناك خير، إن كان عندنا خير تشترك معنا فيه، أو كان عندك خير نشترك معك فيه. فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. العقيدة والتوحيد ما فيها أنصاف حلول، إسلام أو كفر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد الحرام يجلس معه المستضعفون والفقراء كخباب بن الأرت وعمار بن ياسر وصهيب الرومي وأبو فهيكة أو أبو فكيهة، نعم فكان يستهزئ بهم كفار قريش، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وقالوا له إن أردت أن نؤمن بك يا محمد فطرد هؤلاء واجعل لنا مجلسا خاصا، مجلس ما فيه إلا الأغنياء والسادة. فقال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني هل يعقل أن هؤلاء الضعف الفقراء من الله عليهم بالدين الحق ونحن السادة الأغنياء على دين باطل؟ قال الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين، من عرف الله تعالى في قلبه الصدق وفقه. إذا اطلع الله تعالى قلبك ورأى في قلبك أنك تقدر قدر نعمة الإسلام، قدر نعمة القرآن، كن في قلبك شكر لله، أنك تعرف قدر النعمة، هذا أصل الشكر. فإذا كنت على هذا هداك الله ووفقك، لكن الذي لا يبالي ولا يعرف قدر نعمة الدين ونعمة الإيمان ونعمة القرآن لا يوفق. وهكذا هؤلاء أعرضوا وقدموا دين الآباء، دين الشرك، دين الجهل على النور المبين، فلم يوفقهم الله للهداية. فسر الهداية ومفتاحها الشكر، تعرف قدر النعمة فتخضع. هنا يهديك الله تعالى. وذلك تأمل سبحان الله، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء الذي ندعو به في كل ركعة من ركعات صلواتنا، أول كلمة في الفاتحة كلمة الشكر، الحمد لله رب العالمين، مفتاح الهداية. إذن هكذا وغيرها من الأساليب. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ماضون في الدعوة إلى الله تعالى. فهنا ما نفع أي أسلوب حتى أيست قريش من صد هؤلاء، ورأت أن الأمر فيه خطورة على دينها على مكانتها، فقرروا اللجوء إلى القوة والعنف. فكشرت قريش عن أنيابها، وثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم عذابا شديدا. وهذا إن شاء الله سيكون معنا في المجلس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، نسأل الله تعالى إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحابه رضي الله عنهم، فنرجو أن نكون معهم وإن لم نعمل بأعمالهم، فالمرء مع من أحب. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يرحم المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا، نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله، نسأل الله تعالى أن يذل الشرك وأهله، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.